الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا إنك ولي ذلك ومولاه فلازلنا يا رعاكم الله مع الباب الأول ومع المسألة الثانية من مسائل هذا الباب والتي لها تعلق بالجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع. فقد مضى معنا في الحصة الفارطة أن تحدثنا عن بعض الجمل التي لها محل من الإعراب، وأول جملة تطرقنا إليها هي الجملة الواقعة خبرا، هي الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ، إما أن تقع خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال، إما أن تقع مبتدأ أو خبرا لمبتدأ في الأصل أو في الحال. وقد بينا بأن الجملة إذا وقعت خبرا لمبتدأ فإنها تكون في محل رفع، وإذا كانت أيضا في محل الخبر الذي هو خبر إن تكون أيضا في محل رفع. فالجملة الواقعة خبرا لها أحوال، إما أن تكون في محل رفع وإما أن تكون في محل نصب. فإذا كانت في محل رفع فقد ذكر الناظم رحمه الله صورتين في هذا الباب، إما أن تكون خبرا واقعة في موضع الخبر لمبتدأ، وإما أن تكون خبرا لإن، وتكون أيضا في موضع نصب إذا كانت في محل خبر كان أو كاد. فإذا كانت الجملة واقعة خبرا لكان فإنها تكون في محل نصب، وإن كانت أيضا خبرا لكاد فإنها تكون في محل نصب أيضا. إذن هذه الجملة الأولى التي تطرقنا إليها وهي الجملة الواقعة خبرا، وهي أول الجمل التي لها محل من الإعراب. الجملة الثانية هي الجملة الحالية أي الواقعة حالا، الجملة الواقعة حالا. فالجملة الحالية إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. الإسمية مثالها قول الله سبحانه وتعالى وهم ألوف ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فإن قول الله سبحانه وتعالى وهم ألوف هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر. هذه الجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر في محل نصب لأنها حلت محل الحال، حلت محل الحال. وبينا أيضا النوع الثالث من الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة المفعولية، هي الجملة المفعولية، وإليها الإشارة بقول الناظم رحمه الله: والحال والمفعول. والحال إشارة إلى الجملة الحالية، والمفعول إشارة إلى الجملة المفعولية. لكن هذه الجملة المفعولية على صور أربعة، على صور أربع. الصورة الأولى أن تكون محكية بالقول، أن تكون هذه الجملة المفعولية محكية بالقول، وقد مثلنا لذلك بقول الله جل ثناؤه: قال إني عبد الله. فجملة إني عبد الله هذه جملة محكية بالقول، فقد حلت في موطن النصب، حلت في موطن المفعولية، فهي في محل نصب، فهي في محل نصب. النوع الثاني من الجمل المفعولية قال رحمه الله: والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل. النوع الثاني من الجمل المفعولية هي الجمل التي علقت عن العمل، هي الجمل التي علق عنها العمل. وقد بينا بالمراد بالتعليق بأنه التعليق إبطال العامل لفظا وإبقاؤه محلا. كيف لي ما تستفدوا شيء بليه، يعني هذا التعريف لا تحفظونه ما تستفدوا، لأن هذه المسائل هذه تبنى بها ما يستقبل، لأن المسائل التي ستأتي بعد كم هائل من المعلومات ومن المسائل. فالإنسان هذه المسائل الأولى إذا لم يحفظها وإذا لم يضبطها لن يبني عليها شيئا. فلذلك التعريف المتعلقة مثلا عندما عرفنا التعليق بأنه إبطال العامل لفظا وإبقاؤه محلا، هذا ينبغي أن يحفظ كما تحفظ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأنه تبنى عليه أحكام فيما يستقبل. ولذلك نظمه بعضهم بقوله: وإنما التعليق إبطال العمل لعامل علق لفظا لا محل. قال: نعم، لعامل علق لفظا لا محل. قال: وذلك إن جاء ما له صدر الكلام أو كما قال رحمه الله. فالتعليق هو إبطال العامل لفظا وإبقاؤه محلا لمجيء ما له صدر الكلام، لمجيء ما له صدر الكلام. ومثلنا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: لنعلم أي الحزبين. فالقيد في إبطال العمل أن يكون العامل من باب علم أو من باب غيره من الأفعال القلبية، فسائر الأفعال القلبية تؤدي نفس العمل. فإن الجملة التي وردت بعد العامل في قوله سبحانه وتعالى: لنعلم، الأصل أن يقال لنعلم أي، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: لنعلم أي الحزبين. فعلم أبطل عمله لفظا، العامل اللي هو علم أبطل عمله لفظا، لكن أثره محلا لا زال قائما لم يبطل. ولذلك عرف التعليق بأنه إبطال عمل العامل لفظا، لكن المحل يتأثر بالعامل. ولهذا فإن الجملة المكونة من المبتدأ الذي هو قوله سبحانه وتعالى: أي، وهو مضاف، الحزبين مضاف إليه، أحصى خبر، الجملة الفعلية خبر للمبتدأ هذه الجملة هي في محل نصب هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث إليه الإشارة بقوله مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعل أرى فآخر مفاعل أرى لأن أرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل تنصب ثلاث مفعولات كقول القائل أريت زيدا عمرا أبوه قائم فهذه الجملة الأخيرة وهي قول القائل أبوه قائم هي قد حلت في آخر محل المفاعل يعني المفعول الثالث والمفعول الثالث فإنه يعني محله ماذا هو النصب فتكون الجملة أيضا في محل نصب. نعم مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن كذلك إذا كان آخر مفاعل ظن وظن تنصب مفعولين فالمفعول الثاني لظن نحو قولك مثلا ظننت زيدا يقرأ ظننت زيدا يصلي فإن جملة يقرأ في محل نصب لأنها حلت في محل المفعول الثاني لظن ثم قال الناظم رحمه الله قال والحال والمفعول أربع جمل مما حكوا أو علقوا عنها العمل أو كان آخر مفاعل أرى أو ظن أو تضف إلى الوقت جررا أو ظن هذه متعلقة بالجمل التي تكون في محل نصب وعندما قال رحمه الله أو تضيف إلى الوقت جرورا هنا يتحدث الناظم عن الجمل التي تكون في محل جر وهي الجملة المضاف إليها اسم الزمان الجملة التي أضيف إليها اسم الزمان وإلى ذلك أشار رحمه الله بقوله أو تضيف في بعض النسخ إلى الوقت جرورا وهذه النسخة تقتضي أن الجمل هي التي تضاف إلى الوقت أي إلى اسم الزمان مع أن العكس هو الحاصل فإن اسم الزمان أن الظرف اسم الزمان هو الذي يضاف إلى الجمل ولذلك عدل البيت وأصلحه الباقيل السوسي رحمه الله بقوله أو تضف لها الوقت جرورا وإن أردت أن تبني الفعل للمفعول تقول أو تضف أو يضف لها الوقت فيكون الوقت هنا مرفوعا على كونه نائب الفاعل أو يضف لها الوقت جرورا إذن فمن الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجمل المضافة إلى اسم الزمان هذه الجمل التي تضاف إلى اسم الزمان فإنها تكون في محل جر لأن المضاف إليه كيف يكون حاله مجرورا الفاعل يكون مرفوعا المفعول يكون منصوبا والمضاف إليه يكون مجرورا فما دامت أنها قد حلت في محل المضاف إليه فإن حكمها هو الجر فتحل محل الجر وإذا كانت الجمل كما قد بينا فيما مضى بأنها لا تتأثر بالعوامل لفظا وإنما تتأثر بها محلا فيكون حكمها باعتبار محلها وباعتبار موضعها وموطنها فنحكم بأن هذه الجملة قد حلت في محل الجر فيقال لها بأنها بأنها في محل جر، ولا يقال لها جملة مجرورة، هذا لا يرد على لسان النحاة البتة. الجملة التي يضاف لها اسم الزمان، ولا نقول تضاف إلى اسم الزمان كما بيناه، الجمل التي يضاف لها اسم الزمان هي على ضربين، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. الفعلية نحو قول ربنا سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الجملة التي أضيف لها اسم الزمان هي جملة ينفع الصادقين صدقهم، أين هو اسم الزمان؟ يوم، فيوم مضاف، وهذه الجملة بأسرها حلت محل المضاف إليه فتكون في محل جر، فتكون في محل جر، لكن لابد أن نعربها بداية، فمن يعرب هذا المثال؟ هذا يوم يعرب فقط ينفع الصادقين صدقهم. نتعاون معكم إن شاء الله. ينفع في المضارع، أي نعم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، نعم.
الصادقين
فاعل
مفعول، هو
الفاعل
لما مستتر،
أي نعم،
والفاعل لما
مستتر
تقديره ينفع هو،
نعم.
الصادقين
مفعول به، الصادقين مفعول به، أي نعم، وصدقهم. نتمم الإعراب للمفعول به هنا، نقول بأن الصادقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، أحسنت. صدقهم، صدق صدق هو الفاعل، ينفع شو اللي ينفع؟ الصدق، ينفع الصدق الصادقين. ماذا ينفع هؤلاء؟ ينفعهم صدقهم. فالله سبحانه وتعالى عندما قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالصدق هو الفاعل وهو مضاف، الهاء مضاف إليه مبني على ضم في محل جر، والميم علامة على الجمع، جيد. إذن فهذه الجملة المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به، هذه الجملة لما أضيف لها اسم الزمان حلت محل المضاف إليه فكانت في محل جر، فيقال والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه لإضافة الزمان إليها، لإضافة يوم إليها أو لإضافة الزمان إليها، لإضافة يوم إليها. هذا مثال للجملة الفعلية التي يضاف لها اسم الزمان. أما المثال للجملة الإسمية التي يضاف لها اسم الزمان نحو قوله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، فهم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا مبني، يعني هذا ضمير منفصل فيكون مبنيا، فنقول مبني على هم، مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع، هم بارزون، وبارزون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جم مذكر سالم، جيد. إذن من الجمل التي لها محل من الإعراب وهي الجملة الرابعة. فقد مضى معنا بيان الجملة الأولى وهي الجملة الواقعة خبرا، والنوع الثاني هي الجملة الواقعة حالا، والنوع الثالث هي الجملة الواقعة مفعولا، والنوع الرابع الآن هي الجملة الواقعة أو الجملة المضافة أو المضاف إليها اسم الزمان، الجملة التي أضيف إليها اسم الزمان. ثم قال رحمه الله: وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا. من يحفظ الأبيات؟ يعني شو اللي تحفظ غادي مع الحفظ الأبيات؟ على حسب، يعني احنا الآن لا نتغي الإتقان في الحال لكن نتغياه في المستقبل القريب. غادي مع الحفظ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. شو اللي غادي مع الحفظ ولو يعني كما يقال بخطى متعثرة، بخطى متعثرة. أقل أحوال أن إنسان يكرر الأبيات، أقل أضعف الإيمان إنسان مثل الأبيات التي سنشرحها يكررها مثلا 50 مرة، ولكرها 100 مرة، لكرها 100 مرة يحفظها، ولكن يكررها واحد قدر معين حتى تسهل عليه من حيث القراءة واللفظ. فمثلا قول الناظم رحمه الله: وكلما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا. هنا بين رحمه الله نوعا آخر من الجمل التي يضاف إليها، من الجمل التي يضاف إليها. فقال رحمه الله: وكلما من بعد إذ حيث إذا، يعني أحكم بالجر للجمل الواقعة بعد هذه الأدوات، الجمل الواقعة بعد، قال وكلما من بعد إذ حيث إذا لما الزماني، الجمل التي تقع بعد هذه المسائل الأربع. أحكم يا طالب العلم، أحكم لها بالجر، أحكم لها بالجر. نعم، كذلك بينما بين كذا، كذلك بينما وبين، فهذه كلها تحكم على الجمل التي تليها وترد بعدها أنها في محل جر، في محل جر. فصدر إذ، وكلما من بعد إذ، أي كل الجمل التي تأتي من بعد إذ فحكمها أنها في محل جر، والجمل التي تأتي من بعد حيث تكون أيضا في محل جر، وكذلك الجمل التي تأتي من بعد إذا تكون أيضا في محل جر، وكذلك إذا جاءت بعد لما الدالة على الزمان تكون أيضا في محل جر، وكذلك إذا جاءت بعد بين وبين، بعد بين وبينما، بعد بين وبينما تكون أيضا في محل جر. لكن لا بد أن نبين معاني هذه الألفاظ، فإن إذ اشترط أن تكون دالة على الزمان الماضي، وحيث أن تكون دالة على المكان، حيث تدل على المكان، وإذا الدالة على الزمان المستقبل، ولما يشترط أن تكون زمنية، تكون دالة على الزمان على الظرف، أن تكون دالة على ظرف الزمان، تكون دالة على ظرف الزمان. فإذا وردت الجمل بعد هذه الألفاظ فإن محلها هو الجر. لما قيدها رحمه الله بالزمان، لما قيدها بالزمان، لما قيدها بالزمان؟ لأن لما قد تكون لغير غير الزمان، قد تكون يعني من يعني لا تكون ظرفا ولكن تكون دالة على معنى آخر، ككونها جازمة فيما مضى معنا في أدوات الجزم، بأن لما الفرق بينها وبين لم أن النفي بها يكون متصلا به بالحال، والنفي بلم يكون منفصلا عنه. فلما قيدها وقيدها الناظم رحمه الله بالزمان، والياء في قوله الزماني، الياء في قوله الزمان مشددة، وهي ياء النسب، وياء النسبة تكون مشددة، كقولك فلان مالكي وهذا مغربي وهذا حجازي، فهذه الياء الأصل فيها أنها تكون مشددة، وإنما أسكنها الناظم رحمه الله للضرورة فقط، لأنه إن يعني شددها وضبطها لا ينتظم البيت من حيث الوزن، لا ينتظم البيت من حيث الوزن. وياء النسبي التي قال فيها الحرير رحمه الله: وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب. إذن لما المنسوبة إلى الزمان، لما الدالة على الظرف، الذين قالوا بأن لما دالة على الظرف، أن لما دالة على الظرف جعلوها اسمية، جعلوها اسمية، أنهم قالوا بأنها اسم، قالوا بأنها اسم. وهذا القول ينسب إلى أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني، هذا القول ينسب إلى أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني، هم الذين قالوا. ومن حذا حذوهما على أن لما اسم وما يرد بعدها يضاف، أي يعني تضاف إليه. القول الثاني وهو قول ابن مالك رحمه الله صاحب الخلاصة صاحب الألفية، أن إذ أن لما بمعنى إذا، أن لما بمعنى إذا. والقول الثالث أنها حرف، حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود. والذين قالوا بأنها حرف فالحروف لا تضاف ولا يضاف إليها، فالجمل التي تقع بعدها على اعتبار أنها حرف لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب ولا تضاف إليها لما، لأنها حرف. إذن نرجع إلى قول الناظم رحمه الله: وكل ما من بعد إذ، أي الجمل التي ترد بعد إذ، فإن إذ تدخل على الجملتين الإسمية والفعلية، تدخل على الجملة الفعلية، ومثالها قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ، واذكروا إذ، هذه ظرفية دالة على الزمان الماضي، دالة على الزمان الماضي. إذ كنتم قليلا، يعني كنتم قليلا، من يعرب كنتم قليلا؟ كنتم قليلا، كان فعل ماض ناقص، أي نعم. كنتم هنا بني على السكون لاتصاله بالضمير، لاتصاله بالضمير كنتم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل، في محل رفع اسم كان. قليلا خبرها، قليلا خبرها، فتقول الجملة من كان واسمها وكذلك خبرها، هذه الجملة في محل جر لإضافة إذ إليها، هذه الجملة في محل جر لإضافة إذ إليها، كما مضى معنا، كما مضى معنا. ومثال الجملة الإسمية التي ترد بعدها قول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ إذا أنتم قليل فكثركم إذا أنتم قليل العفو إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فقول الله سبحانه وتعالى إذا أنتم قليل، أنتم مبتدأ، قليل خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جر لإضافة إذ إليها، لإضافة إذ إليها. هذا على مذهب من يقول، على مذهب من يقول بأن إذ هذه تضاف إلى الجملة الإسمية وللجملة الفعلية، وإلا فإن الجمهور يجعلونها ظرفا لمفعول محذوف، يجعلونها ظرفا لمفعول محذوف تقديره كما في قوله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا فكثركم، قالوا بأنها ظرف لمفعول محذوف، هذا المفعول تقديره واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم، فإنها ظرف للمفعول المحذوف. أين هو المفعول؟ نعمة الله. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا فكثركم. إذن وكلما من بعد إذ حيث، حيث كذلك تضاف إلى الجملتين، إلى الجملة الإسمية وإلى الجملة الفعلية. فإذا أضيفت إلى الجملة الإسمية أو إلى الجملة الفعلية فإن الجملة حينئذ تكون في محل جر، تكون في محل جر. مثاله قولك جلس زيد حيث جلس عمرو، جلس زيد حيث جلس عمرو، أو جلس زيد حيث عمرو جلس. جلس عمرو هذه جملة فعلية، حيث عمر جلس جملة إسمية. قلبنا حتى ندل ندلل على أنها تدخل على الجملتين، على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية أيضا. فإذا أردنا أن نعرب المثال الأول جلس زيد حيث جلس عمر، فجلس جلس عمر جلس فعل ماض وعمر فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر لإضافة حيث إليها، لإضافة حيث إليها. والجملة الأخرى وهي الجملة الإسمية جلس زيد حيث عمر جلس، فنقول عمر مبتدأ وجلس فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة يعني الجملة الفعلية في محل رفع خبر اللي هو يعني خبر المبتدأ اللي هو عمر. ثم هذه الجملة بأسرها المؤلفة من المبتدأ والخبر الذي هو جملة أيضا في محل جر لإضافة حيث إليها. أنا أكرر الإعراب حتى يعني يستقر في الأذان ويحفظ. إذن وكلما من بعد إذ، ذكرنا إذ حيث إيش بقي؟ إذا، إذا، إذا تضاف أيضا إلى الجمل لكنها تختص بالجملة الفعلية على الأصح. في ذلك خلاف، فمن العلماء من يطلق يقول بأنها تضاف إلى الجمل الفعلية كإضافتها إلى الجملة الإسمية، لكن الأصح والله جل وعلا أعلم أنها تضاف إلى الجملة الفعلية، نحو قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء فعل ماض نصره هو الفاعل، نصره هو الفاعل هو الذي يعني حكم على أنه قد جاء. فهذه الجملة هي في محل جر لإضافة إذا إليها. والبعض يذكر مثالا على ورود الجملة الإسمية عليها أيضا وإضافتها إلى الجملة الإسمية، يستدلون بقوله عز وجل إذا السماء انشقت، فإذا هنا ورد بعدها الجملة الإسمية وهي السماء انشقت. لكن الذين اختاروا القول الأول الذي ذكرنا بأنه الأصح يتأولون ذلك بأن ثمة فعل مقدر وهو يقدر إذا انشقت السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، فيقدرون فعلا. ثم قال رحمه الله لما الزماني، لما الزماني، لما تضاف إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض، التي فعلها ماض، كقولك مثلا لما جاءني زيد أكرمته، لما جاءني زيد أكرمته، فلما هنا أضيفت إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض، التي فعلها ماض. ويذكر العلماء بأنها تختص به، ومن شواهد ذلك من أشعار العرب قول بعضهم وكنت أرى قد تناهى بالهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أنني إنما كنت ألعب. فقوله لما تلاقينا وعاينت حسنها، لما هنا أضيفت إلى الجملة الفعلية التي فعلها ماض تلاقينا، وتدل على وجود الشيء لوجود غيره، تدل على وجود الشيء لوجود غيره. ففي المثال الذي ذكرنا أولا لما جاءني زيد أكرمته، لما جاءني زيد أكرمته، قلنا بأن لما تدل على وجود الشيء لوجود غيره. فالكرم متى وجد الكرم؟ لما وجد مجيء زيد. متى وجد الكرم؟ لما جاء زيد. ولذلك يقولون هي تدل على وجود الشيء لوجود غيره، كما في قوله عز وجل فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. متى كان الإعراض؟ لما وقعت النجاة، فلما نجوا من المهالك أعرضوا عياذا بالله. ثم قال الناظم رحمه الله بينما بين كذا، كذلك بين، بين بالمد وبينما، فالأصل فيها هي بينما لكن حذفت الميم فصارت بين، فصارت بين. وبعض العلماء يذكر أن الأصل هي بين التي تأتي بمعنى الوسط، ومنه قولك جلست بين القوم أي في وسطهم، أي وسط القوم، فيجعلون بين هي الأصل، ثم أشبعوا الفتحة فقالوا بين، وأضافوا بعد الميم فقالوا بينما. ومن شواهد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا هو قوله بينما نحن جلوس، نحن مبتدأ، جلوس خبر، والجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل جر لإضافة بينما إليها، لإضافة بينما إليها. وإن كان الأزهري رحمه الله العلامة الكبير في علم اللغة والنحو يرجح أن الأصح أنما كفت عمل بينه، أنما كفت عمل بينه، فبين تضاف يعني تضاف إلى الجمل، تضاف إلى الجمل، والجمل التي تضاف إليها تكون في محل جر، لكن عندما ورد عليها ما كفت عملها، أي كفت عملها عن الإضافة، كفت عملها عن الإضافة، وهذا ترجيح الأزهري كما ذكرنا. ثم قال الناظم رحمه الله: جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو بإذا. هذا منه رحمه الله بيان للجملة الخامسة التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم، الجملة التي وقعت في محل جواب الشرط الجازم. وإلى ذلك أشار رحمه الله بقوله: جواب شرط جازم فاجزم، جواب شرط جازم فاجزم، فجواب منصوب على المفعولية، فهو مفعول به مقدم، وعامله اجزم، اجزم، اجزم جواب شرط، اجزم جواب شرط، بمعنى أي أحكم يا طالب علم النحو بالجزم للجملة الواقعة في جواب الشرط الجازم. وإن تأملتم في قوله رحمه الله جواب شرط لم يقف، بل قال جازم، وصف هذا الشرط بالجزم. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الشرط على ضربين، فمنه الجازم ومنه غيره الجازم. وقد مضى معنا في شرح الآية الرومية البيان لأدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلا واحدا، والجوازم التي تجزم فعلين. والجوازم التي تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. مثال ذلك بعض الأدوات التي تجزم فعلين: إن، من، ما، مهما، أين، أيان، حيثما، أن، الجوازم التي مضت معنا. ولذلك لو يعني من حافظ الأبيات لأن يستحضرها، اللي يكون حفظ الساعة الإنسان حفظ الأجرمية يعني حفظها أن يستحضر الأبيات ويذكر لنا الجوازم كلها. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله بقوله: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى، أيان، أين، إذما، وحيثما، أنا، وحرف إذما، كإن، وباقي الأدوات أسماء. واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى، أيان، أين، إذما، وحيثما، أنا، وحرف إذما، وباقي كإن، وباقي الأدوات أسماء. إذن فالجملة الخامسة التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة في محل جواب الشرط الجازم. وهذه الأدوات التي ذكرنا الآن وقد مضت معنا هي أدوات شرط جازمة، لتخرج الأدوات التي ليست بجازمة كلولا، سنبينها بإذن الله تبارك وتعالى في محلها في هذا النظم، لأنه تطرق إلى ذلك بقوله: والشرط لم يجزمك لولا لو إذا، والشرط لم يجزمك لولا، فلولا أداة شرط لكنها غير جازمة كلولا ولو وإذا، فكلها أدوات شرط لكنها غير جازمة. إذن فالجملة التي تحل محل جواب الشرط حكمها هو أنها في محل جزم. جواب الشرط كيف يكون؟ يكون مجزوم، فتكون في محل جزم. ثم قال رحمه الله: فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت، أي فاجزم هذه الجملة الواقعة في جواب الشرط فجزمها أي حكم عليها بأنها في محل الجزم، سواء قرنت بالفاء أو قرنت بإذا الفجائية. الفاء تكون رابطة بين الشرط وجوابه، الفاء تكون رابطة بين الشرط وجوابه، وقد بينا مواضع ذلك فيما مضى في شرحنا على الأجرمية. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية أو جملة فيها جامد أو فيها بعض أدوات النفي كلا ولن ولم، أو كان فيها قد أو التنفيس سين وسوف، فإن الجواب يقترن وجوبا بالفاء، لأن هذه الأجوبة من أجوبة الشرط لم يتوفر فيها فعل صالح لأن يكون جوابا للشرط فيجزم. فلما لم يكن الفعل فيها صالحا للجزم فإنها تقرن وجوبا، يعني في الجواب تقرن وجوبا بالفاء، تقرن وجوبا بالفاء، وهي التي قال فيها الناظم اسمية طلبية وبجامدي وبلا ولا ولن وقد وبه بالتنفيس. فإذا كانت هذه الجمل التي وقعت في جواب الشرط الجازم مقترنة بالفاء أو مقترنة بإذا الفجائية فإن محلها هو الجزم. مثال الجواب أو الجمل الواقعة في جواب الشرط المقرونة بالفاء قول الله سبحانه وتعالى من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له. فجواب الشرط هو قوله سبحانه وتعالى فلا هادي له، فلا هنا لا نافية للجنس، وهذه لا مرت معنا في الأجرم مرت معنا، أين تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفعه الخبر، تنصب الاسم خصنا ندير شي مراجعة الأجرم واخيرا، تنصب الاسم وترفعه الخبر. فهذا الجواب المكون من لا النافية للجنس واسمها وخبرها، هذه الجملة كلها في محل جزم لكونها قد حلت محل الجواب الشرطي، فتكون في محل جزم جواب الشرط. الفاء إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، فظهورها في هذا المثال الذي ذكرنا الآن من يضلل الله فلا هادي له، وكما في قوله عز وجل وإن يمسسك الله، قول الله سبحانه وتعالى فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، ما قلناه في قوله عز وجل فلا هادي له نقوله في قوله سبحانه وتعالى فلا كاشف له إلا هو. فهنا الفاء ظاهرة، وقد تكون الفاء مقدرة، قد تكون الفاء مقدرة، كما في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهما من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان، من يفعل الحسنات الله يشكرها، الله يشكرها هو الجواب، لكن هذا الجواب الفاء فيه مقدرة، فالأصل أن يقال فالله يشكرها، فالله يشكرها، لكن حذفت الفاء وقدرت في الجواب. لماذا؟ لأن الجواب هنا ورد جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فيجب أن يقترن بالفاء، كما مر معنا اسمية، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية فيجب اقتران بالفاء، اسمية طلبية، إذا كانت أو إذا كان جواب الشرط جملة طلبية فيها فعل أمر نحو قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاقترن الجواب بالفاء لكونه جملة طلبية، فاتبعوني طلب فعل أمر، إلى غير ذلك. نعم. إذن قلنا الجواب جواب الشرط الجازم إما أن يقرن بالفاء وإما أن يقرن بإذا الفجائية. إذا قرن بالفاء فقد بينا صوره، إما أن تكون الفاء فيه ظاهرة وإما أن تكون الفاء فيه مقدرة. وإذا قرن الجواب بإذا الفجائية فإن الجملة بعدها تكون في محل جزم أيضا، تكون في محل جزم نحو قوله سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، إذا هنا الفجائية هم مبتدأ، يقنطون جملة فعلية وقد حلت محل خبر المبتدأ، والجملة اللي هي كبرى هم يقنطون هذه جملة كبرى ولا مش كبرى؟ جملة كبرى لأن خبرها جملة، لأن خبرها جملة، والجملة الكبرى هذه في محل جزم، في محل جزم، في محل جزم يعني جواب الشرط. ثم قال الناظم رحمه الله واحكم به للفعل لا للجملة في نحو إن زرتك زرت وصلح. واحكم به للفعل، بعد أن بين الناظم رحمه الله جواب الشرط الجازم الذي يقترن بالفاء سواء اقترن بالفاء أو بإذا الفجائية فإنه يكون في محل الجملة، تكون في محل جزم. هنا قال واحكم به للفعل أي إذا كان جواب الشرط فعلا، إذا كان الجواب، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها صالح، صالح لأن يحكم عليه بالجزم فاحكم على الفعل وحده ولا تحكم على الجملة بإسرها مثلا. وقد مثل الناظم رحمه الله بقوله في نحو إن زرتك زرت وصلح، إن زرتك زرت وصلح، فعل الشرط أين هو؟ إن زرت، إن زرت هذا فعل الشرط، وهذا الفعل كيف هي حالته؟ ماض مضارع أمر أم ماذا؟ زرت أي فعل ماض. طيب والفعل الماض يتأثر، يتأثر بالجزم، هل يتأثر فعل الأمر أو فعل الماض بالجزم هنا؟ لا يتأثر، لا يتأثر. إن كنتم تذكرون فيما مضى معنا قلنا بأنها تجزم فعلين، تجزم الفعل المضارع لفظا وتجزم الفعل الماضي محلا، تجزم الفعل الماضي محلا. فإن زرت هذا فعل ماض قد حل محل فعل الشرط فنقول زرت فعل ماض إلى غير ذلك، وحكمه أنه في محل جزم فعل الشرط، في محل الجزم للفعل الشرط، ولا نقول بأنه مجزوم بل إنه في محل الجزم، ففعل الماضي لا يتأثر بالجزم هنا. وكذلك جوابه إن زرتك زرت وصلة، زرت وصلة هذه جملة، زرت وصلة جملة، زرت زار، زرت أنا وصلة، وصلة مفعول به، فهذه جملة. هل جملة هل فعلها أين هو فعلها؟ زرت. هل الفعل هل يصلح أن يكون جواب للشرط؟ نعم يصلح، نعم يصلح، لأنه لو لم يكن صالحا بأن يكون جوابا للشرط لا وجب اقترانه بالفاء. يلا معنا لو دابا يعني نضبطوا هذه المسألة، جواب الشرط إذا اشتمل على فعل صالح لأن يكون جواب للشرط فإن الجملة لا تقترن بالفاء، ما يمكنش، لا يمكن أن تقول إن زرتك فزرت وصلح، إن زرتك فزرت وصلح، هذا لا يمكن. لأن الفعل هنا صالح لأن يكون فعلا للشرط، أي فعل الجواب، جواب للشرط. لكن إذا كان الفعل غير صالح لأن يكون جواب للشرط كفعل الأمر، إذا كانت الجملة طلبية فيما مضى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فوجب اقتران الفاء بجواب الشرط لأن هذا الفعل لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، فيجب اقتران الفاء به، مفهوم؟ فاتبعوني، فتقول بأن الجملة بعده في محل جزم جواب الشرط. لكن إذا كان الفعل صالحا لأن يكون جوابا للشرط فإنك تحكم على الفعل وحده من غير الحكم على الجملة كلها، ولذلك قال فأحكم به للفعل وحده لا للجملة. لا تقول مثلا إن زرتك زرت وصلة، تقول الجملة المكونة من فعل الماض والفاعل والمفعول به في محل جزم جواب الشرط، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هنا الجواب اشتمل على فعل صالح لأن يكون جوابا للشرط، فنحكم على الفعل وحده دون الجملة، نحكم على الفعل وحده. قد يقول قائل وما هو دليلك على أن هذا الفعل صالح لأن يكون في جواب الشرط؟ أنه لم تقترن به الفاء، هذا هو الضابط، لم تقترن به الفاء، ولذلك إذا اقترنت الفاء بجواب الشرط فتلك دلالة على عدم صلاحية هذا الجواب لأن يكون فعلا للشرط، ليس فيه فعلا صالحا لأن يكون فعلا للشرط، فنحكم على الجملة كلها. أما إذا كان الجواب مشتملا على فعل صالح لأن يكون جوابا للشرط نحكم على الفعل وحده دون الجملة. فلذلك قال واحكم به، بماذا تحكم؟ بالجزم، واحكم بالجزم لاش للفعل وحده، تحكم على الفعل وحده دون الجملة. علاش؟ لأن الفعل صالح لأن يكون جواب للشرط هكذا. لكن إذا لم يكن الفعل صالحا لجواب الشرط فإننا نحكم على الجملة كما مضى معنا، قال جواب شرط جازم فاجزم إذا جواب الشرط، أشني الجملة، إذا كانت الجملة واقعة في جواب الشرط فاجزم إذا بالفاء قرنت، هذه الجملة إذا قرنت بالفاء أو قرنت بإذا الفجائية، أي تحكم على الجملة كلها بأنها في محل جزم جواب الشرط. والضابط، الضابط هو الفاء ودخولها على جواب الشرط، إذا دخلت الفاء، إذا دخلت الفاء الفعل صالح أو غير صالح؟ غير صالح. لم تدخل الفاء الفعل صالح، الفعل صالح لأن يكون جوابا للشرط. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.